نرحب بالدكتورة سهام عزوز الباحثة والمحللة السياسية من بيروت معنا. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وشكرا على الدعوة الكريمة.
بارك الله فيكم. دكتورة، ماذا يفكر كيان الاحتلال في أو حول ماذا يفكر، وما هدف كيان الاحتلال في قضية تعديل القرار 1701؟
طبعا بالتأكيد أن أطماع الكيان الصهيوني في لبنان وفي الأراضي اللبنانية وفي ثروات وموارد لبنان هذه ليست جديدة، يعني منذ سنوات طويلة، منذ بداية العدوان في السبعينات على أو ما قبله حتى في الأربعينات على لبنان، كان هناك أطماع واضحة لهذا الكيان، إن كان في التوسع جغرافيا، إن كان في السيطرة على الأراضي، السيطرة على المدن، حتى السيطرة على شعوب المنطقة، يعني هذا ثابت وأكيد ولا يمكن أن نشكك فيه. ولكن بالتأكيد أنه أيضا منذ 2006، في حرب تموز 2006، 33 يوم من العدوان على لبنان وصمود المقاومة في تلك المرحلة وتحقيق الانتصار للمقاومة في تلك المرحلة وانكسار العدو الذي لم ينجح في تحقيق أهدافه المعلنة حينها بضرب المقاومة ومقدراتها ونزع سلاحها واسترجاع الأسرى الصهاينة الذين تمت عملية اعتقالهم في قبل إعلان حرب تموز العسكرية. طبعا بالتأكيد جاء قرار 1701 في تلك المرحلة ليثبت مسألة الهدنة المؤقتة طبعا، وليضع بعض الشروط على لبنان باتجاه يخدم المصلحة الإسرائيلية. فشل الإسرائيلي ومن ورائه الأمريكي والفرنسي في فرض شروط وفقا للفصل السابع أو البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يسمح لهذا الكيان بأن يعربد بحرية على طول خط الحدود الفاصلة بين جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، ما يسمى بالخط الأزرق، وتثبيت ما اشترطه العدو وما طالب به العدو في مسألة إبعاد حزب الله عن الحدود بما يتراوح ما بين 15 إلى 20 كيلومتر جنوب نهر الليطاني. لم يحصل هذا ولم طبعا تستقيم هذه الشروط، إضافة إلى المطالبة بتواجد الجيش اللبناني على طول الحدود بمقابل الجيش الإسرائيلي، مع وجود القوات الدولية وهي قوات اليونيفل الموجودة تقريبا منذ سبعينات القرن الماضي في تلك المناطق. لكن الواضح هذه المرة أن إعادة المطالبة والضغط باتجاه تعديل هذا القرار وإضافة بعض الشروط الجديدة التي تخدم مصلحة الجيش الإسرائيلي الذي فشل إلى حد هذه اللحظة ونحن نتحدث مباشرة على الإذاعة،
نعم،
فشل في تحقيق ولو خطوة برية واحدة. يعني هناك تقريبا 5 أو 6 محاور، هذه المحاور المعلنة إن كان من جانب المقاومة لأسباب أمنية أو من جانب الكيان تحدث عن 4 محاور، المقاومة تحدثت عن 6 محاور، 6
نعم.
محاور برية يحاول هذا الجيش بقطاعات مختلفة توغل منها باتجاه القرى الأمامية، باتجاه بعض المدن. بدأ يتحدث منذ يومين مثلا عن إمكانية وصوله إلى بنت جبيل وما تمثله بنت جبيل من تحدي هذه المدينة الجنوبية الصامدة، من تحدي بالنسبة لهذا الإسرائيلي الذي يحفظ فيها يعني انهزام وانكسار قوات جولاني في 2006، ولا تزال هذه العقدة تحرك يعني هذا الكيان، وهم دائما يتذكرون حتى خطاب سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه في خطاب الانتصار في ملعب بنت جبال في سنة 2000 بعد انتحار الجيش الإسرائيلي من الجنوب، عندما قال بأنهم أوهن من بيت العنكبوت.
نعم.
بالتأكيد أن هذا في المحصلة هناك محاولة من الإسرائيلي للضغط بريا، ضغط عسكريا باتجاه الدخول من بعض هذه المحاور، وهو فشل إلى حد الآن بسبب تصفية المجاهدين وقوة النار التي تخدمها في المقاومة المنتشرة أيضا على طول هذه المحاور، والخسائر التي يتكتم في أغلبها، يتكتم الإسرائيلي عن الإفصاح عنها، خسائر يعني في الجنود بالمئات، وهم يتكتمون حقيقة عن
نعم
خسائرهم البشرية وخسائرهم في المعدات وفي المدرعات والدبابات وإلى آخره. وفي المقلب الآخر محاولة لجعل هذا القرار الأداة التي تفرض على لبنان شروط جديدة
نعم
تغطي هذه الخسائر وتغطي هذا الفشل العسكري. يبدو إلى حد الآن أن كل هذا لا يزال في إطار الضغط، حتى الضغط بالنار، حتى استهداف الضاحية الجنوبية واستهداف القرى ومدن الجنوب واستهداف المدنيين بشكل مباشر في بعض البنايات أو بعض مراكز الإيواء الموجودة في مناطق المفترض أنها جغرافيا
نعم
حتى تعتبر هي خارج نطاق مناطق الحرب أو مناطق النزاع.
نعم
اليوم كان هناك ضرب حتى في أحياء داخل بيروت العاصمة، يعني أحياء هي محسوبة صح التعبير على طوائف أخرى لبنانية وليست الطائفة الشيعية الكريمة بشكل أساسي. وبالتالي هذا الضغط كله يصب في هذا الهدف الذي يبحث
نعم
عنه الكيان الصهيوني،
دكتورة قبل قليل،
وفرض شروط.
نعم قبل قليل ورد
نعم.
يعني في قضية المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار في لبنان أن يعني من البنود العالقة حتى الآن، طبعا تم يعني على ما يبدو تقريب وجهات النظر، لكن على ما يبدو أن من النقاط الرئيسية هي حرية عمل إسرائيل أو الاحتلال بعد وقف إطلاق النار. كيف تنظرون إلى ذلك؟
طبعا بالتأكيد أن هذا الشرط الأساسي الذي يطالب به الإسرائيلي الآن ومن ورائه الإدارة الأمريكية، يعني هناك كلام حتى صدر عن السفيرة الأمريكية في لبنان تحدثت عن أنه بما معناه أن عليكم أن تستسلموا أولا، وعليكم أن تقبلوا بالشروط الموجودة في المسودة وعلى رأسها العنوان الأساسي وهو حق إسرائيل في العدوان متى ترى ذلك مناسبا وضروريا وفي الظروف التي تختارها. يعني لم نسمع في العالم كله بدولة تقبل بأن تنتهك سيادتها في أي وقت تريد دولة أو يريد كيان موجود على حدودها أن يعتدي عليها فيه حسب مصالحه وحسب ظروفه وحسب توقيته وحسب خياره. يعني هذه طبعا من المبكيات يعني التي نسمع هذه الأيام. طبعا نحن كمتابعين نقول أن يعني كأن نعطي لهذا الكيان الحق في العدوان، يعني عندما نتحدث عن أن العدوان يعد جريمة دولية وهي جريمة مدرجة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعني أي دولة تعتدي على سيادة دولة أخرى تعتبر معتدية منتهكة لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين والمواثيق الدولية، وبالتالي من بالإمكان محاكمتها ومحاسبتها وتحميلها المسؤولية. يريدون من لبنان الآن أن يعطي لإسرائيل هذا الكيان الغاصب المحتل، يعطوه ورقة خضراء أو إذن مفتوح بأن يقوم بأي اعتداء وأي عدوان متى يرى ذلك مناسبا. فهذا يعني طبعا هذا بالتأكيد أن هذا من غير الممكن حتى التفكير فيه أو النقاش فيه أو حتى فتح جدال حوله، لأن الرد اللبناني كان واضح. يعني رئيس البرلمان اللبناني الأستاذ نبيه بري وهو المتحدث في المفاوضات باسم المقاومة وهو المفوض الأساسي من قبل المقاومة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع، وقال ذلك صراحة: نحن لن نقبل بتعديل أي تعديل مهما كان على القرار 17-01 كما كان موجود في 2006، بمعنى أن السماح للجيش اللبناني بالانتشار على طول الحدود الجنوبية، ثانيا القوات الدولية وهي بالمناسبة المفترض أنها قوات مراقبة بمعنى أنها تراقب احترام طرفي النزاع لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاق الهدنة. كل الاشتراكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني منذ 2006 إلى حد الآن وهي اختراقات واضحة للقرار 17-01 لم نرى لا من الأمم المتحدة ولا من أي دولة دولة تؤيد هذا القرار أو أيدت هذا القرار أو عملت على تفعيل هذا القرار، أي انتقاد حتى لهذا الكيان على هذه الاختراقات، اختراقات إن كان بالطيران، إن كان بالمسيرات، إن كان بالأدوات التجسسية التي كانوا يدخلون من الحدود ويزرعونها في مناطق معينة في قرى الجنوب، إن كان بالدخول حتى ببعض المشاة الذين كانوا يدخلون يتسللون يخطفون راعي من هنا أو شخص مزارع في أرضه من هناك. يعني هذه عمليات اختراق امتدت منذ 2006 على الأقل إلى حد هذه اللحظة، لم نرى أي رد عليها أو أي إيقاف لها. فكيف بنا اليوم يريدون من هذا البلد وهو في هذه الظروف أن يتقبل أو أن يقبل بشرط جديد؟ أولا يضيف تعديل على دور القوات الدولية، هم أرادوا حتى في بعض المحاور أرادوا أن يغيروا صياغة القوات الدولية وأن يحضروا قوات متعددة الجنسيات، يعني أن يفصل سيناريو شبيه بما حصل في أفغانستان لو تتذكرون. ولكن طبعا بالتأكيد هذا لم يقبل لا من الحكومة ولا من طبعا لبنان الرسمي، رفض هذه الشروط. الرد كان واضح بالنسبة للبنان، القرار 1701 كما صيغ في 2006 لا نقبل أي تعديل، لا أي إضافة، أي تغيير له، وأي شروط أخرى خارج نطاق ما وقع الاتفاق عليه سابقا تعتبر غير مقبولة، وبالتالي لا نزال هنا في مراوحة التفاوض تحت النار كما أسميتم عنوان الحلقة. فعليا نحن تفاوض تحت النار، العدو يضغط باتجاه أن علّه يستطيع أن يحدث اختراق ما، خاصة اليوم بعد استهدافه لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، يعني وكان يعني إجراما واضحا مباشرا لا لبس فيه، يعني ويتحمل هذا الكيان حقيقة كل هذه الجرائم التي يعني ينفذها كل يوم. ولكن في اعتقادي أن شدة الضغط لن تكسر لا عنوان المقاومة ولا ما يحققه المجاهدون انتصارات على الحدود، ولا حتى لبنان الرسمي الذي بالحد الأدنى إلى حد الآن لا يزال متماسك ولا يزال حقيقة يقف يد واحدة وراء خلف المقاومة إلى حد هذه اللحظة.
طيب اسمحي لي دكتورة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الاحتلال في فخ، التفاوض تحت النار. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتورة سهام عزوز الباحثة والمحللة السياسية من بيروت. أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم 00989973924341. أذكر أو أعيد 00989973924341. دكتورة سهام نرحب بك من جديد في هذا اللقاء. هناك يعني بعض الأصوات تدعو إلى القبول بانطلاقا من الواقع، الواقع الذي يقول عند هؤلاء لبنان بلد ضعيف لا يتحمل أكثر من هذا، لا يتحمل كل هذه الخسائر، هو بالأساس مأزوم، بالأساس فيه أزمة اقتصادية، انهيار العملة المحلية، كثير من المشاكل التي يعاني منها المواطن، وتأتي الحرب الآن لتشكل طامة كبرى أخرى على الشعب اللبناني، وبالتالي على حزب الله وعلى المقاومة أن تأخذ هذا بنظر الاعتبار وتكف عن الاستفزاز للصهاينة وتقبل ب يعني هذا الموجود، وبالتالي كل شيء يؤدي إلى وقف إطلاق النار هو لصالح لبنان. ماذا تقولين؟
في الحقيقة هذا الكلام سمعناه في بداية الحرب، يعني عندما حصل اعتداء عملية البيجرات وأجهزة الاتصال، ثم تلتها عملية الاغتيال لسيد المقاومة رضوان الله عليه، بدأت تخرج هكذا أصوات كنا نسمعها، كان في الإعلام أو سياسيين أو نواب أو مسؤولين أو حتى ربما أشخاص عاديين، يعني كانوا يقولون أننا نعتقد الآن أنه علينا أن نعيد التفكير، نحن خسرنا قائدنا وبالتالي خسارة القائد تعني خسارة كل شيء. يعني كان هناك حقيقة حوالي أسبوع 10 أيام من الإحباط العام لدى كل الناس، إن كان من بيئة المقاومة أو خارج بيئة المقاومة، إن كان مؤيدا أو حتى إن كان غير مؤيد يعني. ولكن في الحقيقة ما غير هذا المشهد وما غير هذه النفسية هو العمل المقاوم على الأرض، العمل المقاوم على الأرض، البطولات التي سطرها المجاهدون على الأرض من أول يوم إعلان استشهاد سيد المقاومة رسميا إلى هذه اللحظة، هي الذي غيرت البوصلة تماما، غيرت نفسية الناس تماما. اليوم الناس هم أكثر صمودا من أي وقت مضى، يعني أنا أشاهد يوميا بعض الأشخاص حتى من المقربين الأصدقاء الذين يذهبون لتفقد بعض البيوت داخل الضاحية أو 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 حوالين الضاحية، يعني يقولون لي نحن نرى أناسا هناك صامدين متمسكين يقولون أننا لن نقبل بأقل من الانتصار، نحن خسرنا سيد المقاومة، خسرنا بيوتا، خسرنا أرزاقا، خسرنا أحباء، هذا أكيد هذه خسارة كبيرة، ولكن نحن الآن نشد على أيدي المجاهدين ولن نقبل بأقل من الانتصار على هذا العدو.
نعم.
وبالتالي هذه الأصوات أصبحت الآن أصوات نشاز، لم يعد لها أي قيمة، لم يعد لها أي مكان، أي تأثير. طبعا يتحدثون بمنطق الحرس، بعضهم يتحدث بمنطق الحرس، ولكن في اعتقادي أنه ليس الحرس الحقيقي، يعني هناك مصالح في النهاية لبعض الفرقاء السياسيين داخل لبنان للأسف التي تطغى على الجانب الإنساني أو جانب التحالف أو جانب المؤيد، أو لديهم مصالح سياسية، هؤلاء يريدون الآن أن يقدموا كروتا بيضاء لإدارة الأمريكية الجديدة.
نعم.
علهم يحجزون مكان في قاعة الانتظار لعطايا هذه الإدارة الجديدة، إن طبعا إن التفتت لهم واعتبرت أنهم لديهم قيمة يعني للأسف. ولكن بالمقلب الآخر ترى بيئة صامدة، ترى بيئة متماسكة، ترى بيئة بالرغم من كل الأذى الحاصل على الأرض، إن كان في فقدان البيوت وفي فقدان الأرزاق وفي فقدان الأحبة الشهداء، ولكن هناك حالة تماسك كبيرة جدا، هناك حالة إصرار، صبر، إرادة لم أراها في حياتي. أنا شهدت بعض من حرب تموز 2006.
نعم.
يعني هذه الحرب هي ربما هي أبشع بكثير لأننا خسرنا فيها القائد العظيم السيد حسن نصر الله، ولكن والقادة الشهداء أيضا الذين رحلوا معه، ولكن باعتقادي أن صمود الشعب الآن هو أكثر نضجا وأكثر وعيا، أن وضع مشروع أصبح أنه هناك مشروع يريد اقتلاع بيئة المقاومة، يريد اقتلاع هذه المقاومة، يريد القضاء عليها وعلى بيئتها بكل الوسائل. لذلك في اعتقادي أن هذه الأصوات حتى وإن استمر وجودها هنا أو هناك، هناك وسائل إعلامية، مؤسسات إعلامية تديرها دول تعمل هذه السياسة، تعمل على هذه التوجهات، تريد أن تزرع إحساس الإحباط عند الناس، تريد أن تشوه الوعي العام بقيمة المقاومة ودور المقاومة. هم يفعلون ذلك الآن مع الشعب الغزاوي، يعني في غزة هم يفعلون ذلك، حتى في الضفة الغربية اليوم يعني حرب إعلامية كبيرة تريد أن تحبط الفلسطينيين سكان الضفة الغربية تقول لهم احملوا حقائبكم وغاد قد أن يسيلكم الذبح، لأن ترامب أعطى أو قرر بجرة قلم أن يمنح الضفة الغربية رسميا إلى الكيان الصهيوني. يعني هناك في الحقيقة مكنة إعلامية للأسف تعمل بكل الوسائل التضليل والبروباغندا لإحباط هذه الأمة، لقتل حالة الوعي الحاصل الآن، لكسر هذه إرادة الانتصار وإرادة المواجهة. وفي اعتقادي أننا نعول حقيقة نعول على المجاهدين في لبنان وفي اليمن وفي سوريا وفي إيران وفي العراق، نحن حقيقة نعول على هؤلاء. هؤلاء هم الذين سيغيرون هذه البوصلة وسيغيرون خريطة المنطقة، ليس شرقا أوسطا جديدا كما أعلنته الإدارة الأمريكية أو أعلنه نتنياهو، ولكن شرق أوسط جديد كما سيسطره هؤلاء المجاهدين بدمائهم الزكية. هذا ليس مجرد شعار وليس مجرد كلام، وإنما هي قناعة لدى الكثيرين في الشارع الآن، في الشارع اللبناني وخاصة في بيئة المقاومة.
وبرأيك هذا المشهد يعني إلى أين يسير؟ ما الذي ينتظرنا؟ ما الذي يجب أن نتوقعه؟ ما السيناريو المطروح الآن للساعات والأيام المقبلة؟ هل برأيك هذه الحرب ستكون طويلة؟ طبعا حزب الله أعلن أنه مستعد وقد جهز نفسه لحرب طويلة الأمد، وهو مستعد، وأداؤه على الأرض أيضا يبين ذلك. لكن ما حال كيان الاحتلال في هذا في ظل هذا الاستنزاف الكبير؟ حزب الله بين أنه ليس لبنان، ليس غزة، وأن الظروف مختلفة والمعادلة متغيرة ولن تبقى ضد لبنان، وستتحول في الأيام المقبلة خاصة مع الإمكانيات والأسلحة التي لم يكشف عنها حتى الآن حزب الله، وسيستخدمها في الأيام القادمة إذا استمر العدو في عنجهيته وفي إجرامه.
صحيح، نحن نعول على الميدان، في اعتقادي أن الميدان هو الذي سيحدد حقيقة طول مدة الحرب أو قصرها. يعني ولو أنني أقول ربما مبدئيا أننا بدأنا الآن نستشعر صراخ بدأ يطلع من داخل هذا الكيان في أوساط مختلفة، ليس أقلها أوساط جيش الاحتلال. يعني إن كان الجنود والضباط الآن بدأوا يصرخون بصوت عالي أنهم غير مستعدين لأن يستمروا في هذه المطحنة، أنهم يقتلون كل يوم في لبنان، كل المحاور المفتوحة الآن على الحدود البرية يقتلون فيها يعني كالنعاج، هم يقولون ذلك، هذا إعلامهم، بالرغم من الرقابة العسكرية وبالرغم من التعتيم، ولكن بعض الإعلام الخاصة تتواصل مع الجنود والضباط وهي التي تسرب هذه ردود الأفعال لبعض هؤلاء، يعني عما يحصل لهم في الجبهة. هم يتحدثون بصراحة، يقولون أننا غرقنا في كمين، غرقنا في وحل لا نستطيع أن نخرج منه ولا نستطيع من خلاله أن نحقق أي شيء ولا أي شيء، لا عسكريا ولا سياسيا ولا أمنيا. هم نحن نقاتل أشباحا، نحن حتى لا نراهم، يعني يقاتلوننا ولا نراهم. هذا كل كلام جنود وكلام الضباط. إذا كانت المؤسسة العسكرية بدأت تطلع فيها هكذا أصوات، بدأنا نسمع هكذا صراخ، إضافة إلى الضغط الآن من قبل، لا ننسى أن ما يقتلون الآن في لبنان في معظمهم، اليوم كنت أقرأ تقرير حوالي 60% أو 70% منهم هم من جنود الاحتياط. وبالتالي جنود الاحتياط عوائلهم الآن بدأت تنزل إلى الشوارع وبدأت تضغط على نتنياهو وعلى حكومته وعلى وزير حربه الجديد بأننا لا نريد لأبنائنا أن يموتوا في لبنان وفي محرقة لبنان، نريدكم أن يرجعوا إلى بيوتهم. وبالتالي في اعتقادي بداية هذا الضغط الذي سيشتد في الأيام المقبلة بسبب شدة الضربات وتكتيك المقاومة في الضربات القاسية التي يوجهها الآن لكل المدن. الآن أصبحت كل المدن داخل الكيان الصهيوني على مرمى صواريخ المقاومة، لم يعد هناك استثناء، لم يعد هناك خطوط حمر. لذلك نراه يحاول رد الفعل بضرب مباني خالية في الضاحية أو في بعض المدن في الجنوب أو في البقاع، هو يقوم بذلك كرد فعل، ولكن ليس لا يتألم في هذه اللحظة أقول لكم صراحة، من يتألم حقيقة اليوم هو الإسرائيلي.
نعم.
يتألم لأن نسبة النزوح من حيفا باتجاه تل أبيب تتضاعف يوميا بمئات الآلاف.
نعم.
وهذا حسب توقع حسب استطلاعات الرأي الإسرائيلية.
نعم.
نسبة الذين هاجروا من الكيان إلى خارج الكيان ولن يعودوا إليه نهائيا منذ بداية الحرب إلى الآن 700,000 مهاجر يهودي تركوا الكيان إلى غير رجعة، وطبعا هذا بالتأكيد سيتضاعف. نتنياهو نعم. الآن لديه شكرا. أزمة سياسية وأزمة قضائية فتحت نعم. له ملفات الآن نعم. وهو 2 ديسمبر المقبل سيمتثل أمام لجنة التحقيق. هناك
نعم.
مراوغة مناورة يحاول القيام بها
نعم.
ولكن في اعتقادي أن كل هذه المعطيات إضافة إلى الميدان سيكون لها القرار الأساسي لتحديد نهاية هذه الحرب
نعم.
والتي نحن نؤمن ولدينا ثقة بأنها ستكون انتصار للمقاومة لجبهات المقاومة ولفلسطين ولقضية فلسطين إن شاء الله.
شكرا لك الأستاذة الدكتورة سهام عزوز، الباحثة والمحللة السياسية من بيروت.